ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، ان خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، يجب على المسلم اولا هذا اللقاء الاول عبر الزوم بعد القرار الصادر من هيئة وزارة الشؤون الإسلامية بنقل كل الدروس والمحاضرات سواء خاصة بالمسجد أو عامة، بنقلها عبر التعليم عن بعد، وهو الآن ببرنامج الزوم، وهو ما يسمى الحمد لله بالبث المباشر. وتلك نعمة ينبغي أولا نحمد الله عليها، أن لم ننقطع عن العلم بفضل الله، ثم بواسطة هذه الآلات والتي علمنا رسول الله استعمال ما يمكن استعماله في أمر الدين. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق كما قال ابن تيمية، ونصبه على أهل الطائف 18 نحو 18 يوم، وقاتلهم قتالا شديدا. نعم، لم يقاتل أحد قط مثله. وها نحن الآن نقاتل أهل البدع بالعلم والحجة والبيان قتالا شديدا إن شاء الله، من الذين أضروا بالمسلمين فسبكوا الدماء وأثاروا الناس على ولاة أمرهم، وغيرهم ممن رضي بهواه وحزبه أن يكون حكما على دين الله عياذا بالله. فنستعين بالله بهذه الآلات بالحجة والبيان، وهذا ذكر ابن تيمية أنه أفضل وأنفع من الجهاد بالسنان، من جهة أن أو احتلال العدو للبلدان، لأنهم إذا فعلوا أضروا بدنيانا. أما بهذا السلاح الذي هو العلم، إذا تركناه فإنهم سيفسدون ديننا، فلا بد أن نبارزهم بما نستطيع نصرة لدين الله الذي خلقنا والذي له كل منا علينا، لا إله إلا هو، بالخلق والإيجاد والأمن والأمان والعافية والرزق وغير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحمده أن يسر هذا النقل لنا، كما أني سأترك مجالا حينئذ للأسئلة، ولعل هذا من الأشياء التي قيل فيها يعني رب ضارة نافعة، إن البعض أكثر علي ورد تردد علي يقول دع لنا مجال نحتاج إلى مسائل في العلم، وطريقتنا دائما إما أن تكون حاضرة الجواب حاضر أو نرجعها للبحث كما فعل الخطيب البغدادي رحمه الله. فهو هذا الأخ أو وغيره من الطالبين يحدث لهم مناهم، لأن وقت الاحتراز الأول في المسجد كان يعني الوقت لا يسعفنا أن نمدده، وكنا نلقي نسمع الأسئلة ولا جواب للرقابة. ثم صرنا بعد الاحتراز في وقت أقل لا شك من الأول، فلم نتمكن من الأسئلة والأجوبة، فسنفتح لها إن شاء الله مجالا. وأقول في هذا المجلس، أو سيكون هذا المجلس بمناسبة نزول الأمطار، السنن والآثار المروية في الأمطار، ويتخلل ذلك لا شك، أو من أعظم منافع ذلك الفأل الحسن عند نزول اليوم المطر. فها أنا أتكلم معكم ومن حولي المطر، نشكر الله على فضله، ومنذ وقد يعني تفاوت نزوله مرة بعد مرة، لله الحمد والمنة، أقربهم الآن. نعم، فسننعش قلوبنا حينئذ بذكر فضل ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا تيأس القلوب بما يعطيه علام الغيوب سبحانه وتعالى من الخير، والذي يصنع الشيطان صنعته في قلوبنا حتى نيأس من ربنا، فنبتعد عن عبادته حق العبادة، ونترك شكره حق الشكر، فيلقي في قلوبنا اليأس، ويقول القائل: والآن الجائحة امتدت ورجعنا وستتقهقر تجارتنا مرة أخرى وإلى آخره. فهذا اليائس من رحمة الله لا مكان له، ينبغي أن يكون في ديوان المؤمنين الموقنين، لا ينبغي أن يكون له مكان. نعم، بل هو على طرف أو على شرف، نعم، هلكة، فعليه أن يستدرك على نفسه، ويعلم أن الأمر كله بيد الله، وهو حكيم عليم. فالله سبحانه وتعالى ما يفعل بعبادنا، ما يفعل بعذابنا، لا إله إلا هو. وما يريد أن يسيء إلى عباده، بل أن العباد هم أنفسهم، أو يظلمهم، ولكن العباد أنفسهم يسيئون إلى أنفسهم ويظلمونها باختيارهم، وقد ركب الله فيهم العقل وأرسل الرسل وما تركهم حجة، وأنعم عليهم بالنعم والرزق الحسن والأمن والأمان سبحانه وتعالى، هم لأنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم الظالمون. فعلى هذا يتخلل ذلك مسائل. نبدأ أولا، ليعلم العبد أن هذا الغيث الذي ينزل أو نزل اليوم مذكر لنا بالعلم النافع، ومن ينتفع به ويدركه ويفهمه وينشره ويعمل به، ومن هو معرض عنه أو يسمعه ولا يفهم ولا يستفيد، بل يقدم هواه، أو يكون عنده من الموانع ما لا ينتفع به، وهو هدى الله الذي بعث به نبيه. قد جاء في الحديث، قد جاء في الحديث ما يدل على تشبيه العلم بالمطر. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث عظيم يبين أن من يلقى عليه العلم كمن يستمع الآن عبر البث المباشر أو يحضر درسا عاما أو في الجمعة، نعم، أو يلقي فقيه في وليمة كلمة ويعرض العلم عليه، فحينئذ سينقسم السامعين لذلك الفقه المعروض على الناس، كما تنقسم الأرض الذي ينزل عليها أيش الغيث إلى أقسام. فليس كلهم الذي يفقه ما تكلم به العالم، أو إذا حمل كتابا يقرأه، فليس كل إنسان قرأ ذلك الكتاب سينتفع به إلا إذا وفق للعلم النافع، نعم، إلا إذا وفق للعلم النافع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إذا عرض على طائفة من الناس أو على أناس كمثل الغيث الكثير، المطر الكثير أصاب أرضا، فهذه الإصابة للأرض كانت منقسمة حينئذ إلى أقسام، منها نقية، فمن وصف نقاوتها أنها قبلت الماء وأنبتت الكلى، أي النبات والعشب الكثير، هذه قبلت الماء، نعم. فإن بعض الناس لا يقبل أصلا العلم إذا عرض عليه، تجد تنصح في شيء أصلا لا يسمع ولا يريد أن يحضر درسا، هذا لن ينتفع بالعلم، ولا هذا لن ينتفع بالعلم، لكن ينتفع بالعلم من جلس إليه مخلصا لله. فلا ينتفع بالعلم أصلا من أبعد عن المشايخ سوء الظن به، أساء الظن بهم، وسمع إلى مشغب ولم يسمعه أصلا، أو أنبت في قلبه شبهة بحيث أنه يكون سمعه في وادي وقلبه في واد آخر من ترك الانتفاع به، لأنه قد وضعت شبهة ضد هذا المعلم بحيث أنه لا يستفيد إلا ما وافق هواه منه. نسأل الله العافية. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة إلى آخره، قال: أما الغيث فهو المطر، وأما العشب والكلأ والحشيش فكلها أسماء للنبات. قال رحمه الله: وأما الأجادب فهي الأرض التي لا تنبت كلأ، وهي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيها النضوب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، أو قسم صلى الله عليه وسلم الناس حينئذ إلى أقسام، فمقصوده بهذا صلى الله عليه وسلم الدعوة للتفقه في الدين والاستفادة من العلم النافع على الوجه المطلوب شرعا، فيكون الشخص مثل هذا الأرض عند سماع العلم الذي أصابها مرض، الذي أصابه مطر فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فكذلك من انتفع بالعلم، فإنه سينفع نفسه وسينفع غيره. فتكون فالأرض هذه نافعة، فالأرض هذه الذي أنبت الكلى والعشب الكثير نافعة. لكن هناك أرض أجادب تمسك الماء فينفع ينتفع بها الناس، فمن الناس من لا يفقه هو نفسه ولكن يمسك هذا الفقه الذي سمعه من الشيوخ ويلقيه ربما على من هو أفقه منه فيتعلم منه ما لم هو ينتفع به، إما لغباوة عنده نعم أو لهوى. فالمهم أنه يمسك هذا العلم ولا ينفع ولا ينتفع به، لكن ينتفع به الناس لأنه أمسك هذا العلم كما تمسكه الأرض التي تسمى بالأجادب، فحينئذ يشرب الناس منها ويسقوا ويرعوا. وهناك أردأ السامعين للعلم، من يحضر خطبة الجمعة أو يحضر درس أو يسمع مثل مباشر، لكن أسفا أصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان. القيعان هي الأرض المستوية المنساء التي لا نبات فيها، قيعان لا تمسك ماء ولا تثبت كلاء، يعني لا هو الذي حفظ العلم لينتفع به غيره أو حفظ العلم ليفهمه ويعمل به على وجه صحيح ولم يمسكه يعني لغيره كما هم الأجادب، فكان أردأ الأرض، أرض عقله تلك أو أرض قلبه عند سماع العلم. فذلك يقول مثل من فقه في دين الله، إذا صاحب الدنيا الأرض النقية هو الذي فقه في دين الله ونفعه بما بعثني به الله، فعلم وعلم، فهو انتفع لنفسه وعلم غيره. نعم. ومثل من لا يرفع بذلك رأسا، هذا أردأ شيء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولا شك أن القيعان لم تمسك ولم تنبت، فهذا ما يستفيد من العلم الذي يلقى عليه، كما قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا القسم الذي لا يعقل أو كان عنده هوى فلم أو كان عنده ما عنده من الحجب، فهو لم يستمع إلى العلم أصلا أو استمع له لكن لم يحفظه ولم يفهمه ولم يعمل به، فهذا كالقيعان، نسأل الله العافية. فإذا هذا الحديث فيه دعوة إلى أن يتفهم الرجل العلم الذي يلقى عليه، ويدل على أن هذا مقصود شرعي، وأن الرجل إذا ألقي عليه العلم ينبغي أن يهتم بفهمه ولا يضيع جهد العالم أو الفقيه المفهم له بأن يشرد ذهنه أثناء الدرس أو تشرد المرأة مع صبيانها أثناء التعليم، لا، يستمع يفهم أو يسجل يفهم وقت خلوته، ولا يقعد يسجل يسمع العلم أو يقرأ في العلم كما نص على ذلك بعض الفقهاء وأمامه مشغلات تجعله لا يفهم ولا يعني يحفظ العلم. مشغلات كمن يذهب بكتابه أو بالبث المباشر يذهب به إلى نزهة وتارة ينظر في الأرض الخصبة وجريان الماء والصبيان ويلاعب، وتارة يسمع، بل يدخل في سيارة يستأذن أسرته إذا كان يخشى أن ينشغل، يستأذن أسرته ويدخل في السيارة أو يلزم الكل بالسكوت يفهم ويخدم ويقول الذي يشغل ما يخرج من المجلس حتى نفهم. إذن أول شيء لابد من فهم العلم والتهيؤ لفهمه وفهمه في أوقات مناسبة ما يتعارض فهمه، نعم، ويدل على اهتمام النبي بإفهام العلم، وأن الذي ينشغل عن فهمه أو يشرد ذهنه أو لا يتفقه لأنه حينئذ لن ينتفع، يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه، من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الإبل الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو ليش أو للذئب أو للذئب. إيه نعم. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل فقال حينئذ ما لك ولها. نعم قال ما لك ولها، ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها وغضب غضب. فهذا فيه إظهار الفقيه للغضب على الجاهل، إظهار الخطيب الغضب على الجاهل. قال ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها، مما ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. طيب السؤال للجميع، أرجو من الجميع أن يشارك الآن، لماذا النبي أظهر الغضب لما سأله عن لقطة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب؟ ما أظهر الغضب؟ بعدين لما سأله السائل عن لقط الإبل بعدها وقد أفتاه بلقطة الغنم أظهر النبي الغضب. في أحد يجيب من الإخوة؟ في أحد يجيب من الإخوة؟ تفضل معي يا إخوان.
نعم الإخوة، من كان عنده مشاركة يتفضل يرفع يده.
لماذا غضب النبي لما سأله عن لقطة الإبل؟ وما علاقة هذا بالموضوع الذي استفتحنا فيه المجلس؟ نعم.
نعم الأخ تركي أبو الجدال،
نعم اختارك تفضل.
يا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، لأنه لم يفهم من المرة الأولى لما حدث النبي عن أن يلتقط لقطة
ما الوجه؟ ما الوجه في المفاهيم هناك في الأولى؟ ما الذي كان ينبغي أن يفهمه في لقطة الغنم الضعيفة والذي قال لك لأخيك للذئب ثم سأله بعدها عن لقطة الإبل؟ ما الوجه؟
لأنه ليس لها من يحميها وتكون معرض للهلاك.
والإبل
العرض الإبل يستطيع أن يحمي نفسه.
صدقت. إذا فهمنا من الحديث كما أشار الحافظ ابن حجر قال وإنما أظهر النبي على الغضب، وتكون بلا شك رسالة لكل أمته، حتى مجلسنا هذا رسالة لكل أمته، حتى من حضر الآن هذا البث رسالة لنا ولغيرنا كل الأمة، أنه إذا تلي أمامك حديث إمام مسجد، يعني ولو كان عاميا، يعني إمام مسجد لكنه ليس من أهل العلم، يفتح كل يوم 5 أحاديث من البخاري رياض الصالحين ويقرأ، وتعرف أنه صادق وسيذكر لك من خرجه، فسمعت أن البخاري مسلم خرجوه مثلا أو صححه الألباني مثلا، عرفت أنه صحيح. حاول أنك تفهم كل كلمة قالها، ما تقول هذا مو بعالم الرجل، خلاص هو نقل لك من الكتاب، فيجب أن تفهم كل كلمة قالها الحديث، وإذا استعجب عليك شيء ارجع لشرحه، ارجع للعلماء. أما أنك يمر عليك 3 أحاديث ولا تفقهها وتموت وأنت ما سمعت شرحها، ولم ترجع البيت ما تتصل بالمشايخ قلت لي عليه حديث الشيخ أبو عارف معناه، هذا خلاف مقصود الشارع، أنه يطلق عليك أحاديث لا تحاول تفهمها ولا تحاول تسأل عن معانيها. إذا ما الفائدة من العلم الذي أنزله الله ليصلح قلوبنا؟ إذا هذا الأمر هو السائد الآن، وذكرنا مثاله في خطبة الجمعة الآن، خطبة الجمعة اليوم لن سمعها منكم وحضرها، ذكرنا مثالا في غفلة كثير من الناس وجهله عن العلم، حتى صار يقول ترى هذا الداء السرطان لا حد يكذب عليه، ترى ما له دواء، لا حد يكذب عليه ما له دواء، وهذه الكورونا صراحة ما لها دواء. جهلنا هذا المتكلم لأنه صادم النص الذي أخرجه الحاكم المستدرك من حديث من؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله، إن الله لن ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وتصحيح العبارة أن يقول والله ما نعرف له إلى ما عرف له في البشرية إلى الآن دواء، هذا صحيح. أما يقول ما له ينفي فهذا خطأ. إذن النبي ما كان يحب هذا، أن تتلى عليه أحاديث ويعمل بخلافها، وهي هذه دلع غفلة. فالنبي أيقظ الأمة بهذه الغضب اللي أظهر على الرجل الذي قال لقطة الإبل يا رسول الله، قال ما لك ولا تونا يعني قبل قليل تكلمنا معك في نقطة الغنم ضعيفة لدرجة أنه ربما يأكلها الذئب، فينبغي أن لا تسعى بقطرة الإبل، فستعرف حينئذ أن العلة هي حماية القدرة على حماية النفس، وأن حماية النفس متصورة في الإبل، فإنها تدفع عن نفسها يعني بغي الذئب عليها أو افتراسه لها بقوتها، عندها قوة ترفسه إلى آخره، فينبغي أن لا تعرض لها وأن تفهم هذا بنفسك. فهمتم كيف؟ فإذا رسولنا يدعونا إذا حضرنا مجلس فقيه معلم علم أو حتى يعني كلام في الإذاعة ينقله ما يسمى بالدكتور أو في الجامعة أو الخطيب المسجد لحينا يقرأ لنا من كتاب وعرفنا صحة هذا الحديث، فإننا ينبغي أن نهتم بمعانيه ونفهمه جيدا لنعمل به حتى لا نكون كالأجانب. نسعى أول الرتبة الأولى في الأراضي وهي أن تكون تربة قلبا نقية نتفقه وينتفع به وننفع غيرنا، نعم، وفقط لا نزهد فنكون مثل الأجانب بس نمسكه ونتلو على الناس حين ما نفهمه بنفسنا ولا ننتفع به، لا، ولا نكون هو أشدهم القيعان الذين أصلا لا يريدون أن يفهموا أو لا يفهموا ولا يعلموا غيرهم، يدخل الحديث من هنا يخرج من هنا، هذا أردأهم، أردأ الأراضي هذه وهذه أردأ القلوب. فهذا الحديث يدعونا حتى أن تكون قلوبنا خصبة نقية تقبل العلم وتنتفع به وتفهمه وتجاهل أن تفهمه لتعمل به وتنفع غيرها ولو في مسألة واحدة، نعم، ولو في مسألة واحدة. ولا هذا يدعونا حينئذ لمذهب جماعة المنيخ، يقول خلاص إذن يعني بلغوا عني ولو آية، إذا مذهبهم صحيح فهم يحفظون الآية ويبلغونها، لا، فيكونون كالأجانب، لا، لأنهم هم أولا يبتدعون يقرنون مع هذا التبليغ سفر مبتدع، يسافرون 3 أيام وأربعة أشهر ويبتدعون من جهة أنهم يصدرون الجهال دعاة الذين لم يحكموا علم الحديث أو لم يعرفوا الفقه ولم يعرفوا يعني وصول العلم، يجعلهم يقول محاضرات، ليس هذا الحديث فقط، يتقمص شخصية الفقهاء ويظنون الناس فقهاء ويجي الناس يسألونهم يفتون بغير علم، مفاسد كثيرة. النبي ما صنع هذا، فإذا لا يقول إذن أبي أصير مثل جماعة التبليغ وجماعة التبليغ لا أصل هذا، لا، لأن جماعة التبليغ يقرونه بجهل، أما أنت يا سلفي فإنك تفهم الحديث وتهضم وتسأل علماء عنه وتجلس في مجلس تقول والله سمعت فائدة أنقلها للحاضرين، ما في مانع من هذا، في فائدة حديث سمعته أنقلها، وليس الذي حفظ حديث حديثين وفائدة حديثين يقول له طبعا ترسل في محاضرة واستدل وافعل وكذا، يعني يبلغ. أما هؤلاء تقمص شخصية العالم فصار الآية والحديث يحفظونها على غير وجه صحيح ضعيف ومحرف ويبلغون هذا التحريف كقولهم فسيح في 4 أشهر قال هذه الخروج. فإذا خالف التبليغون السلفيون في التبليغ في عدة أصول، يكفيك منها عدم الثبوت في الحديث ما يثبتون، ثانيها أنهم يقرون هذا التبليغ في زعمهم بسفر مبتدع يخرجون الجهال فيه، ثالثا أنهم لا يلقون هذه الآية والحديث المحرف أيضا يلقون معهم إيش المحاضرة التي يقدر عليها أهل العلم والدروس، وذلك حينئذ يستفز الناس بسؤالهم بعد البيان فيفتونهم بغير علم، والشريعة نهت عن مقصد كالقول على الله غير علم سدت كل الذراع إليه، نعم، كالتصدر ونحو ذلك. طيب، إذا هذه المسألة الأولى في تشبيه الغيث، في تشبيه الغيث بالعلم، تشبيه العلم عفوا بالغيث. المسألة الثانية من سنن المطر سلامة الاعتقاد عند نزوله، فلا يجوز لأحد أن ينسب المطر إلى أنه جاء الشتاء، ينسب المطر إلى غير المنعم سبحانه وتعالى أو وينسى الخالق سبحانه المنزل للمطر، أو يقول مطرنا بتحرك الكوكب فلان وسقوطه وسقوط النجم كذا، فمن تعلق بهذه الأمور فينظر إلى ما تعلق به، إما سبب ظاهر صحيح في الغالب وهو الشتاء فيقال جاء الشتاء فنزل مطر، معتقدا أن الشتاء من الأسباب، من الأسباب، والمسبب له الله، هذا حينئذ لا بأس به. نعم، يقول نزل المطر في وقت الشتاء، ولم يربط النزول بمجرد الشتاء، بل أنه اعتقد أن الشتاء جعله الله سبب، في الغالب ينجمع فيه المطر وينزل فيه لبرودة الهواء العلوي وتكثف السحب وحصول المطر فيه غالبا، أو في وقت كذا وكذا ينزل المطر، فهذا لا بأس به، لأنه يعتقد أن المسبب هو الله. أما يقول تحرك النجم الفلاني، أو يعتقد عفوا أن الشتاء هو سبب مستقل، هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. والأشد منه أن يأتي لشيء ليس سبب أصلا، كتحرك النجوم، وتحرك النجم الفلاني فتسبب في كثافة السحب ونزول المطر، فهذا إما شرك أصغر، إذا اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب، وإما أن يكون شركا أكبرا إذا إيش اعتقد أن تحرك هذا الكوكب يستقل بإيش، يستقل بنزول المطر. وفي أي نوع هذا الشأن يكون الشرك؟ يكون شرك في الربوبية، يكون شركا في الربوبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه لهذه المسألة، نبه لهذه المسألة صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء، في إثر السماء يعني نزول المطر، في إثر السماء صلى الله عليه وسلم، كانت من الليل. فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا، نعم يعني النجم، وهو عند العرب سقوط نجم في المغرب وطلوع آخر في المشرق، فلا يعتقد أن هذا هو سبب نزول المطر، نعوذ بالله. قال مطرنا بنوم كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فإذا أول سنة من سنة المطر تصحيح الاعتقاد في نزوله، وأن الله هو الذي أنزله، نعم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر، وأنه هو الذي نزل الغيث على عباده بعدما قنطوا، كما أخبر بذلك، قال هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء، أنزلنا عليها الماء، مثل الذي أنزل اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، نعم، فهو الذي أنزل المطر، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، سبحانه وتعالى فهو الذي ينزل المطر. هذه السنة الثانية، أنه هو الذي ينزل المطر، لا ينزله غيره. فحينئذ تتفائل أن الله أنزل المطر وينتفع به ناس، تتفائل أنك ممكن مثل ما ينتفع الناس في المطر أن تنتفع بالعلم، تنتفع بالعلم، لأن الله هو نفعهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها إلى خطورة الاغترار بالمطر، نعم، فقال ليس السنة، ليس السنة إلا تمطر، ولكن تمطر وتمطر، نعم، فلا تنبت، فالقحط ليس هو أن ينزل مطر، لا ينزل مطر، بل قد ينزل وينزل ويكون قحط، كيف؟ لا ينتفع الناس، لا ينتفع الناس، فعلى الناس أن يستفيدوا من هذا الحديث، فقد يأتيهم علم بعد علم، ويحضر دروس ويحضر ما يرى أثره عليهم في حياته. شباب يحضر درس مباشر ويحضر الدرس في المسجد ويقتني كتب، ومع ذلك لا يرى أثر العلم عليه، بس ماشي مع دنيا هذه. نعم ماشي مع دنيا. ولكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد من حديث أبي هريرة، ليست السنة بألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا. فإذا ليس حرمان العلم أنك ما تحضر، لكن تحضر وتحضر وتحضر، وقد لا تستفيد من هذا الغيث. فعليك تنظر أن تستفيد من الدروس ولا لا، حاول تفهمها. وحينئذ يقول قائل إن خلاص ما أنت حاضر عشان ما أستفيد، لا مو كذا، صح نيتك وابقى فيما أنت عليه. كما قال طلبنا العلم بغير الله، فهذا العلم أن يقول الله مع الأيام إن شاء الله يصلح أمره، لا ترك العلم، لكن جاهد صح نيتك في الحضور، وأن تفهم. إذا مطلوب منك أن تفهم حتى تكون كالأرض النقية في العلم في المطر، وأنك تخلص، لأن عدم الإخلاص أو الذنوب من أسباب الحجب، حجب فهم العلم وحجب العمل به الذنوب. فحاول تخلص يا أخي من الذنوب، واصلح بالك معه أو حالك مع علام الغيوب سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس ما يحب يخرج، يسموه بيتوتي كذا العوام، يقول ما يحب يخرج، حتى النزه قليل، زيارات قليل، وهلكته نار جهنم يصاب بها من بيتي. إذا قاعد في البيت يظلم زوجته ويضرب ولده ظلما ويغتاب بالانترنت لأناس فضلاء، وما يحب يخرج، لكن هلكته في بيته وفي أصابع يده أو لسانه هو معه، وفي زوجته اللي بين أحضانه التي هي زوجته التي في كتاب السنة. فالمسلم ينتبه ويحضر أيام الله سبحانه وتعالى، ينتبه بفهم العلم وفي الإخلاص في طلبه، ويكون كالتربة النقية تلك التي أنبتت الماء، قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، فسقى الناس ورعوا، ينفع نفسه وينفع غيره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجز. بعض الناس يؤتى من قبل عجزه وكسل، سمع العلم لكن يكسل يعمل به، نعوذ بالله. سمع العلم لكنه عنده هوى في تفسيره، ما يبغى تفسير آخر غير الذي فهمه، لأنه لو جاء ضده ضاق صدره، يقول لا لازم يكون المعنى كذا، ولا يفتش ولا يبحث، لأنه مأمور بتدقيق العلم والتحقيق والنظر فيه، خطر عليه، نسأل الله العافية. طيب تأتي المسألة الثالثة في سنة المطر، وقد مطرنا والحمد لله، أن نقول لكم مبتدئين هذه السنة، هذه المسألة يا إخواني يا من تسمع البث، وأنا من جدة هنا أحدثكم، أقول لكم مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم مطرنا بفضل الله ورحمته، فنسأل الله يدخلنا حينئذ تحت عباده المؤمنين، في عباد المؤمنين، أنه قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن لي كافر الكواكب. فحينئذ لا بد، بارك الله فيك، أن تقول مطرنا بفضل الله ونعمه ورحمته، ولا تقول مطرنا بكوكب كذا وكذا. نعم، أو لأن الشتاء جاء وتعلق المسألة في قلبك واعتقادك بالشتاء، تقول مطرنا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى عما يصفون. هذه المسألة الثالثة هي سنن المطر. بعد ما تقول هذا ينبغي أن تنتبه يا أخي الفاضل في سنن المطر إلى ما يصيب الناس وقت الغيم، فهي سنة الآن منسية هذه، وهي إظهار القلق عند تجمع الغيم، إظهار القلق، فلا يظهر الفرح ويقول هل كشت حلت اليوم، هيا اجمعوا الحاطب ترى غيم أقبل والجوزين اليوم. هذا ما كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من سنن ما قبل المطر التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى عليه أثر يدل على خلاف هذا. نعم، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرض في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء يكون فيه المطر، وراك إذا رأيته عرض في وجهك كراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. تكملت الآية: وإذا به يعني ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تذكرون ذكرت لكم قصة مرة، زميل لها بالعمل فتحت بنتها الشابة يعني الطاقة ذاك اليوم في جدة، وحنا وقتها بالحج لما صار غرق في جدة مات 2000 شخص غرق هنا في جدة طيب الله أعلم بعددهم، كانت تلك الكارثة العظيمة المعروفة، وكنا بالحج وقتها. هو يحكي لنا الزميل هذا، قال: فتحت بنتي يعني الطاقة وشافت الغيم، قالت: يا أبوي اليوم الجو زين، ما لحقت تقول هذا، واستبشرت بالغيم أو بالهذا، إلا والجيران يصيحون من تحت: ها افتحوا لنا الباب، ليه؟ الماء أغرق الدور الأول بالكامل، بيغرقه فجأة. إيه ما يدري الإنسان. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينزل المطر حينئذ صلى الله عليه وسلم أيضا يقول سنة، يذكر سنة بعد نزول المطر، فيقول: اللهم صل عليه صيبا نافعا، صيبا نافعا، يعني لا تجعله صيبا ضار. إن هناك قوم نوح أجاهم أصابهم المطر وفرحوا، لكن كان صيب ضار، صيبا ضار. نعم. تقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، صيبا نافعا، يعني المطر اجعله اللهم صيبا نافعا، تقدير الكلام اجعله اللهم صيبا نافعا، لأنه قد يكون ضار، فاحترز به عن الصيب الضار، فلذلك كان يقول ذلك. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم من السنن أن يكشف رداءه، أن يكشف رداءه، لا أعلم بأس في ذلك، وهذا يمكن يكون نادر، الأصل النساء شاطر الرجال، ما استطاعت المرأة أن تجعل من هذا، لكن لا يكون هذا في مكان ممكن أن تنكشف فيه لا شك، قاعدة عظيمة، وهي أن بأمر أي امرأة خلعت رداء بغير زوجها فقد هدكت الستر، فتكون المرأة إذا غيرت لباسها في غاية التحرز، لأن هذا حديث دعوة إلى أن تخلع المرأة لباسها في مكان تتحرز فيه 100%. لكن الرجل أسهل، إذا خلع في السطح رداء حتى يصيبه المرض المطر فالحمد لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلع رداء في المطر، يخلع رداء في المطر صلى الله عليه وسلم، أو يرفعه ويقول: جديد عهد بربه، كما في حديث أنس، قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، أي بتكوين ربه له. انظر كيف السنن الذي يقبل عنك الناس. طيب، هذه من السنن في المطر. السنة الخامسة في المطر أنه يرفع يديه ويدعو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر، تحت المطر مستجاب. نعم، صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أنه يخرج و في السطح يكون تحت المطر أو في حوش بيته أو في كما جاء في الحديث الذي خرجه الحاكم سدرك من حديث سهل بن سعد، قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، فحينئذ يدعو تحت المطر، والآن غايب عن ذهني عن هل يشرع رفع اليدين وقتها ولا. من كان من الإخوة سمعني من قبل ما أقول شيء فليقل له، ولكن لو قلت بالرفع لا أذكر السنة. على كل حال يدعو من غير الرفع حتى يتذكر أن فيه سنة الرفع، لأنه ما نرفع في الموضع الذي جاء فيه حديث بالرفع ولم يأتنا عن النبي. يعني في عندنا شيء، في عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في مكان زي الجمعة ما رفع يدين، يرفع قبل السلام يدعو ما يرفع. لكن عندنا سنة عامة مثل الدعاء في آخر الليل مستجاب، أو مثلا بعد الجمعة إلى العصر مستجاب، وما عندنا بخصوص النبي دعا ذاك الوقت وما رفع يديه، فلا مانع ترفع يديك. فهنا لعله لا مانع أن يرفع، لأنه هذا قد يكون أشياء خفية يرفعون ولا ينقل لك، أو المقصود أن الأمر إن شاء الله قد هنا سهل في رفع اليدين، في رفع اليدين. طيب، وحينئذ من سنن المطر، من السنن التي في المطر التي ينبغي لنا أن نستوعبها، تأتي المسألة الرابعة من الثالثة من المطر، مسألة رابعة مستقلة، وهي كيف يصلي المسلم في المطر. صليت الظهر والمطر أيها الإمام والمطر نازل، سلمت والمطر نازل، فيجوز لك أيها الإمام أن تجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة 7 أو 8 أيام، وذلك كما قال ابن عباس يرفع الحرج عن أمته، فمن رفع الحرج حتى يحافظ على الجماعة ولا تفوتهم صلاة العصر أو يأتونه بمشقة، أنك إذا نزل المطر، لأنه قد يقال الأصل نزوله، إذا شكيت بعد شوي يوقف، بعد شوي يوقف الأصل بقاء، فحين إذا يسوي الإمام أول ما يسلم والمطر نازل يجمع. نعم، أما إذا وقف المطر في الركعة الثانية وقف المطر، سلم وقف المطر، فلا يجمع إلا إذا خرج الإمام سراعا إلى الخارج وشاف سيول فجأة عبت المكان بحيث لو جاء العصر يملأ، فهذا يدخل بالمؤمن ويجمع، والكلمة في ذلك للإمام حتى لا يختلف الناس، كما أشار بذلك شيخنا العلامة المحدث الألباني، الكلمة للإمام هو الذي يحكم، ما يقعد 7 يصلون وراء يخرجون ويسمون فوضى ويتنازعون. الإمام له سلطان في مسجده، الإمام له سلطان في مسجده، فالأمر يرجع ليش؟ يرجع للإمام في ذلك. لكن ينبغي للشخص أن يعلم في سنة المطر أنه إما أن يقول له الإمام صلوا في بيتكم، هذا طيب لا يخرج من بيته أصلا، لأن ابن عباس حتى في الجمعة في صحيح البخاري قال أي قال لما بلغ قال خطبنا ابن عباس في يوم رطب طين، فقال المؤذن حين بلغ حي على الصلاة صلوا في بيوت رحالكم، فهنا لا يخرج حتى للجمعة ما دام قال له الإمام أمر أو رخص قال صلوا في رحالكم، فالحمد لله فلا يخرج من بيته، لا يخرج من بيته أصلا. هذا من سنن المطر، أنه يشرع لك لا تخرج من بيتك إذا نزل المطر حتى تحافظ على، حتى لا يشق عليك في اللباس والسيل، صلي في بيتك مع أهلك، الأفضل أنك تصلي معهم جماعة في بيتك، هذا من الرخص لك. نعم، هذا من الرخص لك أن تصلي في بيتك مع أهلك. نعم، وما إذا الإمام ما قال لجهله في السنة هذه، مثلا ما قال الإمام صلوا في رحالكم والمطر مشتد، فحينئذ له رخصة أيضا يصلي في البيت، لأن هذه مشقة فيعذر فيها. طيب، هل يجمع في البيت؟ لا، ما يجمع في البيت، غلط. إذا صلى الظهر صلى لأن المقصود المحافظة على الجماعة، هذا الرخصة جاءت فين؟ في المساجد، في البيوت، في المساجد. طيب، وبهذا ينتهي درسنا اليوم. الحقيقة عندكم لقاء إن شاء الله مهم جدا بعد صلاة العشاء 8:15 في محاضرة تتبع مسجد خديجة بغلف، وأرسلنا لكم الروابط، وأرجو حضوركم كلكم وتنادوا أسركم ومن تحبون، لأنه حاضرة في شيء أمر النبي من الإكثار من ذكره هو الموت. فسنذكر بعض أحكام الموت وما ينبغي المسلم يكون في السكرات الموت وموت الفجأة وغير ذلك من المباحث التي سنستفيد منها الليلة إن شاء الله بعد الساعة 8:15. في دقائق معدودة، من بقي عنده سؤال يسأل، ولعلنا ابتداء من الدرس القادم سندخل لعلنا الكتب الذي طالما تركناها فترة. نعم تفضل، عنده سؤال يسأل أو يؤجل سؤاله المحاضرة. تفضل الأخ المشرف. السلام عليكم. السلام عليكم.
اي نعم يا شيخنا، وعليكم السلام.
في احد عنده سؤال؟
نعم شيخنا، حاليا قلت لكم حاليا ما في اسئله، الاخوه لعله ما كان عندهم خبر يرسل الاسئله.
طيب خلاص، لازم يصير عندهم خبر ان فتحنا المجال. ان شاء الله نلتقيكم في المحاضره الليله بعد صلاة العشاء الساعة 8:15. متى ينتهي صلاة العشاء في العادة؟
صلاة العشاء في العادة ينتهي على 8:10، 8:15. في العادة بين 6 و5 دقائق، 8:10 تقريبا.
طيب إذا 8:15 نلتقي إن شاء الله في المحاضرة، أو نخليها 8:30. على كل حال 8:15 إن شاء الله نلتقي، بلغ الإخوان 8:15 يلتقون على ما في الإعلان. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، صلى الله عليكم.